بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن الأصول الست التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وجمعها في رسالة نفيسة عزيزة. وقد سبق وأن بينا جملة من المسائل في مقدمة هذه الرسالة وفي الأصل الأول في الدرس الماضي. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتطرق إلى الأصل الثاني والأصل الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى. فأما الأصل الثاني من أصول هذه الرسالة الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، فقال الأصل الثاني، قال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو نص هذا الأصل الثاني من الأصول الستة. وفي هذا الأصل الثاني جملة من المسائل. أولا، أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيها بيان لأصل عظيم من أصول شريعة الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل كما قرره الشيخ في صدر هذا الأصل، وأن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وهذا أمر عام لجميع الناس، أي أن الأمر بالاجتماع في الدين أمر أمر الله جل وعلا به جميع الناس دون استثناء. ونهي الله جل وعلا الناس عن التفرق في الدين أيضا نهي عام دون استثناء. وبذلك يعلم أن من مقاصد الشرائع وبعثة الأنبياء الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه، لأن أمر الاجتماع عام لجميع الناس وفي جميع شرائع الله تبارك وتعالى، ونهي الله جل وعلا الناس عن التفرق نهي عام وقد جاء في جميع شرائع الله تبارك وتعالى، فكان أصلا ثابتا في جميع شرائع الله تبارك وتعالى. لذا كان هذا الأصل أصلا عظيما، لأنه من مقاصد الشرائع ومن مقاصد بعثة الأنبياء. كما أن هذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة وجعله أصلا عظيما، وذكر أنه من الأصول الواضحة البينة، لأن هذا الأصل من وصايا رب العالمين لعباده أجمعين، من وصايا رب العالمين لعباده أجمعين. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والشاهد من هذا قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به. فالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق من وصايا رب العالمين لجميع عباده، وهي من الوصايا التي نقلت في جميع شرائع الله تبارك وتعالى، وهي من الوصايا التي نقلها الأنبياء لأقوامهم نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول. لذا قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كما أن الاجتماع المأمور به يكون في الدين، يكون في الدين، وهذا الذي قصده الشيخ بقوله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. والضمير في فيه يرجع إلى الدين، أي أن الاجتماع الذي أمرنا الله جل وعلا به يكون بالدين. والناظر لآيات القرآن الكريم يجد أن الله جل وعلا قد ذكر ما ينبغي أن يجتمع الناس به وعليه، وكل اجتماع على غير الدين الصحيح فليس باجتماع، وإن كان في ظاهره كذلك. هذه من المسائل المهمة، فلا يكون ثمة اجتماع إلا على دين وبدين، وكل اجتماع يكون بغير دين أو على غير دين صحيح فهذا ليس باجتماع، وإن كان في ظاهره كذلك. كما لا يكون ثمة اجتماع إلا بالدين، وجميع النصوص التي تأمر الناس بالاجتماع إنما كانت مبينة لهذا الأصل العظيم الذي يكون به وعليه الاجتماع، لأن الله تعالى لما أمر بالاجتماع لم يأمر به مطلقا، بل أمر به أمرا واضحا مقيدا. من ذلك قوله جل وعلا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى الذي جاءت به رسل الله تعالى، كما هو في سياق هذه الآية: دين الله الذي جاء به عيسى وجاء به موسى وجاء به إبراهيم وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، فأمر الله جل وعلا بالاعتصام وبين بما يكون الاعتصام، وهو حبل الله تبارك وتعالى. كما أن النهي عن التفرق في الدين، لأن الدين واحد، وكل تفرق يعد خروجا عن هذا الدين، كل تفرق يعد خروجا عن هذا الدين. لذا ربنا جل جلاله أمر بالاجتماع على الدين أو بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق. واعتصموا ولا تفرقوا، واعتصموا ولا تفرقوا. الشيخ أشار رحمه الله في هذه الجملة إلى أسلوب من أساليب القرآن الكريم، وهي الآيات التي جمع فيها ربنا جل جلاله، جمع فيها الأمر بالاجتماع، جمع فيها بين الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. وهذا في أعظم دلالة، وهذا فيه أعظم دلالة على عظم هذا الأصل، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه من القواعد المقررة في علم أصول الفقه أو في قواعد التفسير، والأمر بالشيء نهي عن ضده، كما ذكر ذلك الجويني في كتابه الورقات، وكما ذكر ذلك الشيخ السعدي في كتابه القواعد الحسان. وإن كان ثمة خلاف بين أهل السنة والجماعة في المقصود بهذه الكلمة، فالأشاعرة يقولون أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهم لاعتقادهم أن الله جل وعلا، الأشاعرة لاعتقادهم أن الله جل وعلا لم يتكلم بالقرآن بصوت وحرف، فقد لأن وجبريل أخذ القرآن من بيت العزة، فقد يكون أخذ الأمر بصيغة النهي أو أخذ النهي بصيغة الأمر. بينما أهل السنة والجماعة يقولون الأمر جهة منفكة عن النهي، فأمر الله جل وعلا أمر ونهي الله جل وعلا نهي. بينما يقولون كذلك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن العبد لا يمكن أن يستقيم على أمر الله إلا بجهتين، بجهة الفعل وبجهة ترك ما يناقض ذلك الذي أمر به. فكان هذا من باب قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي ثمة فرق بين مقصود الأشاعرة أو قصد الأشاعرة بقولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده وقول أهل السنة والجماعة. لذا تعقب غير واحد من أهل العلم ما ذكره الجويني في كتاب رسالته الورقات في قوله والأمر بالشيء نهي عن ضده. لكن إذا جمع الأمر بالشيء والنهي عن ضده دل على زيادة اهتمام به، لذا حرص الشيخ على إراده. الشيخ كان حريصا على ذكر ذلك حيث قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهي المسألة الثانية، قال فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. فهذا من الأصول الواضحة البينة في جميع شرائع الله جل وعلا، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. وذكر الشيخ رحمه الله أن عدم رعاية الناس لهذا الأصل من أسباب هلاكهم، وهو قوله ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. فالشيخ ذكر هذا الأصل الذي يكون بالاعتصام به وبمعرفته تكون سلامة الناس وتآلفهم وتراحمهم، بينما تكون هلكة الناس إذا تركوا هذا الأصل. لذا قلنا أن الشيخ رحمه الله ذكر أن عدم رعاية الناس لهذا الأصل من أسباب هلاكهم. والشيخ رحمه الله أشار إلى أمر مهم، وهو أن التفرق في الدين فيه مشابهة بمن تفرق واختلف قبلنا من اليهود والنصارى، وهو قوله كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، أي أن الوقوع في هذا الخلاف وعدم الاجتماع على دين الله جل وعلا فهذا فيه مشابهة بمن سبقنا من اليهود والنصارى. وقد جاءت نصوص كثيرة في بيان ذلك، قال الله جل وعلا كما في سورة آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرعاية هذا الأصل، رعاية هذا الأصل من جهتين: الجهة الأولى الاجتماع في الدين، وهذا يكون بإيزاد هذا الاجتماع على الدين، ويكون بامتثال أمر الله جل وعلا. والجهة الثانية عدم التفرق في الدين، وهذه هي التي تعلق بها نهي الله جل وعلا، لأن جهة الاجتماع تعلق بها أمر الله تبارك وتعالى، بينما الجهة الثانية وهي جهة الترك تعلق بها نهي الله تبارك وتعالى، وهي التفرق في الدين. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهي المسألة الثالثة، قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. فالآيات في بيان هذا الأصل كثيرة جدا، لأن الشيخ قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. والمتأمل لسياق الشيخ يجد أن الشيخ ذكر أن هذا الأصل أصل عام في جميع شرائع الله ولجميع الأمم، ثم عرج أن هذا الأصل أصل مضطرد حتى عند أهل المسلمين، عند أهل الإسلام خاصة، حيث قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع، أي ثمة نصوص في كتاب الله جل وعلا سيقت لبيان الأمر بالاجتماع أمرا عاما، وثمة آيات دل سياقها على أنها خاصة بأهل الإسلام، أي أن الله جل وعلا أمر الناس بالاجتماع أمرا عاما، وسيقت آيات أخرى فيها دلالة خاصة وأمر لأهل الإسلام بالاجتماع على دين الله جل وعلا وعدم التفرق فيه. لذا قال الشيخ: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. والآيات في بيان هذا الأصل كثيرة جدا. قال ربنا جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمرضاة الله تبارك وتعالى، أي أن عدم القيام بأمرها بها فهذا باب لسخط الله جل وعلا. فالأولى قال: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وثانيها أن تعتصموا بحبل الله جميعا، وثالثها وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والناظر في هذه الثلاث يجد أن أمر الله جل وعلا الناس بالاعتصام بحبله عاقب الأمر بعبادته سبحانه وتعالى، أي من مقاصد إقامة عبودية الله جل وعلا، ومن أسباب عبادة الله تبارك وتعالى أن يعتصم الناس بحبل الله تبارك وتعالى، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا من أسباب حصول الاجتماع، فالعبادة التي أمر الله جل وعلا بها من أعظم أبواب الاجتماع، والاعتصام بحبل الله من أعظم أسباب الاجتماع، ومناصحة ولاة أمور المسلمين من أعظم أسباب الاجتماع، لأن هذه الثلاث التي هي من أسباب مرضاة الله جل وعلا، الناظر فيها يجدها أنها كلها تقود إلى هذا الأصل العظيم، وهو الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه، لأن عبادة الله جل وعلا أعظم باب لاجتماع الناس، كما أن عدم عبادة الله جل وعلا ووقوع الناس في الشرك من أعظم أسباب الفرقة والنفور. والأمر الثاني أن تعتصموا بحبل الله جميعا، والثالث وأن تناصحوا وولاه الله أمركم. فهذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أعظم بيان على حث الله وأمر الله جل وعلا الناس بالاجتماع وعدم التفرق. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، كما ذكر الشيخ، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة و71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة في هذا الأصل الثاني، قال الشيخ رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. ففي هذا الجزء عرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على واقع الأمة تجاه هذا الأصل العظيم، حيث جعل ما نهى عنه ربنا فقها في الدين، وهي الفرقة والافتراق في أصول الدين وفروعه، وجعل أمر الله تعالى الذي هو الاجتماع من أقوال الزنادقة والمجاني. وهذا فيه إشارة إلى انقلاب الموازين، حيث جعل الاجتماع على الحق وبما لا يقوم إلا به جنونا وزندقة، وجعل الافتراق وأسبابه ووسائله المفضية إليه فقها في الدين. وهذا مشاهد في زماننا، حيث جعل التحزب والتشتت ومخالفة الحق والجماعة تحضر وتمدن، وجعل الثبات على الحق والاجتماع على الدين من قبيل التعصب والرجعية. فلو جانبت العقول الشريعة ضاعت الأصول الواضحة البينة من شريعة الله تبارك وتعالى، واستبدلت بآراء العقول الخربة من الرأي السديد. فكل دعوة للاجتماع على خير الدين على غير الدين فهي فرقة، كل دعوة للاجتماع على غير الدين فهي فرقة. والجماعة والاجتماع لا تكون الجماعة ولا يكون الاجتماع إلا بدين الله تبارك وتعالى. لذا كانت دعوات العلماء الربانيين كلها للاجتماع على ما يكون به الاجتماع، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل ذلك قامت جميع الدعوات المخالفة لمنهج الأنبياء ولمنهج العلماء الربانيين، كلها قامت على خلاف هذا الأصل، وهي محاربة من يدعو الناس للاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الناس للاجتماع على رؤوس للاجتماع على الشيوخ المنحرفين الفاسدين، وعلى الاجتماع على الطرق الفاسدة الضالة المنحرفة عن الحق. هذا فيما تعلق بالأصل الثاني من أصول هذه الرسالة. أما الأصل الثالث فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل الثالث، وهو أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. هذا هو الأصل الثالث من أصول هذه الرسالة. وفي كلام الشيخ هذا مسائل: أولا، أن من أركان الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. من أركان الاجتماع، لهذا قال الشيخ أن من تمام الاجتماع، من تمام الأصل الأول، أي إذا فقد هذا الأصل الثاني أصيب الأصل الأول بالنقص وعدم التمام، وهذا النقص نقص فادح لأنه فقدان لركن من أركانه. لذا من أركان الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب فيها من كتبهم من تقرير هذا الأصل وشرحه وبيانه. وهذا الأصل الشيخ قال أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا. وفيه إشارة إلى أن السمع والطاعة لمن تأمر علينا هذا حق لهم أوجبه الله جل وعلا على أهل الإسلام، لأن هذا الواجب به يتم الأصل الأول، وهو من مقاصد شريعة الله، وهو الاجتماع والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. فكان هذا الأمر، وهو أمر الله جل وعلا الناس بالسمع والطاعة لمن تأمر عليهم، أمرا ملزما واجبا يأثم تاركوه. لهذا فهذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جاءت عنه صلوات الله وسلامه. كما أن هذا الحق جاء مضموما في بعض النصوص إلى حقوق الله تعالى على عباده، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله وطاعة رسوله، ثم بعدها طاعة أولي الأمر، فضمت طاعة ولاة أمور المسلمين جاءت في سياق ذكرت فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن زيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي صحيح مسلم في كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وجاء أيضا في سنن الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. وهذه نصوص ذكرها العلماء، بل نبه عليها علماء أهل السنة والجماعة. وقال الطحاوي رحمه الله كما في عقيدة أهل السنة والجماعة للدلالة على أن هذا الأصل من الأصول الواضحة البينة كما ذكر الشيخ ذلك، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وقال ابن خويز منداد رحمه الله قال: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله معصية. وأقوال أهل السنة والجماعة في هذا الباب عظيمة، وكتبهم شاهدة على ذلك. فالإمام هذا الإمام البربهري رحمه الله في كتابه السنة يقول: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: نرى السمع والطاعة للأئمة ولأمير المؤمنين البر والفاجر. وقال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. فلهذا قال أيضا في موطن آخر: وأما أهل العلم والدين والفضل، يعني أئمة السلف، فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة أمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم، أي أن هذا من عادات أهل السنة ودين يعبد به رب العالمين. وهذا فيه دلالة على أن ثمة فرق ضالة خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الأصل الواضح البين الجلي العظيم. لذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيه قال: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. فالأصل الأول وهو أصل بين واضح جلي لا يستقيم ولا يتم إلا بهذا الأصل الثاني، وهو السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. والشيخ أشار فقال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ والله المستعان. فهذه كلمة من الشيخ، كلمة عظيمة. كثير ممن ينتسب اليوم إلى العلم ويدعي العلم جاهل بهذا الأصل العظيم، وما هذه الثورات التي حدثت في بلاد الإسلام وخروج بعض الدعاة من المناصرين لها ومن الحاملين لراياتها أكبر دليل على صحة كلام الشيخ. فهذا أصل عظيم ينبغي على الناس ينبغي على الناس أن يرجعوا إلى ما ذكره أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأن هذا الباب فساده يقود الناس للخروج، وإذا قادهم إلى الخروج قاد الناس إلى الدماء والأموال والأعراض، وهي من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الدماء وأن تحفظ الأموال وأن تحفظ الأعراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا فيما تعلق بهذا الأصل الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة النفيسة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدي الناس للرجوع إلى دينهم وإلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصلاح ومن السداد ومن الاستقامة على الحق وعلى الهدى وعلى النور الذي نقل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإن هذه الأصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أصول نفيسة عزيزة ينبغي على طلبة العلم أن يتبصروا بها وأن يدركوا مقاصدها، لأن صلاحهم وسدادهم بمعرفة ما ذكره العلماء من أصول شريعة الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا درسا آخر نتم فيه هذه الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.